بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. ما زلنا بصدد الحديث عن معلقة النابغة، وأهم ما يمكن أن نلمسه في هذا الشرح لهذه القصيدة العلوية من قصائد الشعر الجاهلي أننا نطل على لغتنا في فجر تاريخ الإسلام التي نزل القرآن بها، وما زلنا على نفس قضية المنهج، ألا وهو كيف نستفيد من هذه اللغة العالية في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفي فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والجمع بين منهج النحاة في العناية بالألفاظ والمعاني، ثم بعد ذلك نتجاوز إلى منهج الأصوليين في تعاملهم مع المعاني و كيف ينضحون مراد المتكلم في الشرع من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقف كعادته على الأطلال وخاطب هذه الأطلال الدارسة وقال: يا دار مية، عاملها معاملة من يعقل فناداها، أو أنه تقدر محذوفا أنه ينادي أهل الدار فلم يجب منهم أحد. والعلياء والسند هي كما قلنا أماكن بعينها أقوت وطال عليها سارف الأبدي اللي هو الدهر، الدهر الطويل، الزمان الطويل. فهو يريد أن يبالغ في تصوير هذه الرسوم الدارسة وهذه الأطلال، يريد أن يبالغ فيها، فكلما بالغ في أنها رسم دارس ولم يبقى منها شيء كلما كان أبلغ وكلما كان أقوى في التصوير، لأنه أراد هذه الأطلال لتكون أمرا تاريخيا قد مضى زمانه، فبعد ذلك سيقول لك: فعد عما ترى إذ الارتجاع له. فكلما كان موغلا في التاريخ وفي الدهر كلما كان أقوى في انتقاله من الوقوف على الأطلال، ليقول لك بعد ذلك: فعد عما ترى إذ الارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجود. قال: وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. تكلمنا عن المعنى الإجمالي والمعنى التفصيلي في هذا، وقلنا إن هذا الوقوف بمعنى شدة الاهتمام، وهذا الوقت للوقوف هو في نهاية اليوم، أي أنه في نهاية الزمن، يعني قد مضى عليها الزمان. المساءلة كأنه يتوقع منها السؤال والجواب، عيت جوابا حارت ولم تجب، حارت ولم تجب. قال: وما بالربع من أحد، والربع هو المكان الذي يسكن فيه الأحياء، من أحد جار ومجرور، إذ تقدير العبارة وما أحد بالربع، التقدير وما أحد بالربع. طيب، إذن نقول هنا نلتفت إلى معنى أنها وإن كانت هذه كلمة أحد مجرورة لفظا، إلا أنها في المعنى مبتدأ. إذن لابد أن نكون منتبهين إلى تركيب الجملة. لما قال وما بالربع من أحد، قدم الربع لأنه يريد أن يتكلم عن الرسم الدارس أمامه ويريد أن يبين لك حاله، فالتقديم دائما وهو الخروج عن أصل العبارة مبتدأ وخبر، هذا هو أصل العبارة، فعل وفاعل. فعندما يغير المتكلم في هذا الأصل لابد أنه التفت التفاتة بلاغية يريد من السامع أن يلتفت إليها، كقوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فأنت تعلم أيها القارئ أن سياق الحديث جميعه مع موسى عليه السلام. فإذا قدمت موسى لن يكون هناك ما هو يعني يلامس اهتمامك، لأن هذا معروف، لأن هذا معروف. لكنك عندما سمعت بقصة هذه الأفاعي وعليكم السلام ورحمة الله والسحرة، صار التفاتك ماذا حدث لموسى. أما موسى فهو معلوم أنه في وسط الحدث، وعليه لن يكون لك من كبير اهتمام هل موسى عليه السلام موجود أم لا، إنما اهتمامك ينصب إلى هذا النبي الكريم الذي أجرى الله على يده هذه المعجزة، مع رؤيته لهذه الحبال وهي تتحول إلى حيات، وهذه العصي. ماذا حصل لموسى؟ لذلك قال لك فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهنا تقول إن الضمير تقدم على موسى، لكنه لم يتقدم عبثا، لأن سياق الحديث أصلا عن موسى، وبالتالي تفهم من خلال السياق أنه فأوجس في نفسه أن الكلام عن مفرد موجود أمامك وهو موسى عليه السلام، وإن لم يكن مذكورا في هذه العبارة. إذن لما قال هنا وما بالربع من أحد، قدم الربع لأنه هو موضع الاهتمام، وهو الرسم الذي وقف عليه مهتما، مغتما لما حصل فيه من ضياع ومن مرور التاريخ والأيام حتى أصبح نسيا منسيا. ممكن نخلي الأسئلة إلى نهاية الدرس حتى يعني نعطيها وقتها إن شاء الله تعالى، لأنه أحيانا يعني ممكن الصوت لا يظهر بالتسجيلات حتى نقرب الجهاز إلى الأخ المتكلم. إذن التقدير وما أحد بالربع. طيب عندي عبارة أحد وبالربع، هنا عبارة أحد وما، هكذا التقدير أحد بالربع. الآن أحد مبتدأ، ما نافية. لما قلت بالربع لابد من تقدير الخبر، إذ الجار والمجرور لابد لهما من متعلق يتعلقان به، فقلت وما أحد كائن بالربع. طيب هل لي أن أقدر تقديرات في النحو غير كائن؟ لا يجوز. خبر كان، إذا كان الخبر جار ومجرور لابد أن يكون المتعلق كونا عاما. يعني لو قلت لك في التفصيل الشرعي أو القراءة الأصولية إنما الأعمال بالنيات، سيأتي النحوي ويقول كائنة. أما صحيحة شرعا، مقبولة شرعا، معتبرة شرعا، هذا من شأن الأصولي، لأن هذا لا يفهم من جهة قواعد النحو، إنما يفهم من لغة الشارع الذي يهتم بالنية شرطا من شروط صحة العبادة. إذن الذي يؤدي بالمجتهد الأصولي أن يقدر ما هو خارج عن الكون العام، إنما هو معرفته بلغة الشارع، أنه عندما قال إنما الأعمال بالنيات، إنما يريد أن يصحح العمل وأن يعتبره مقبولا في الآخرة، أو أن الصلاة باطلة بلا نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. إذن الأصولي يأخذ من النحو أن هنا لابد من تقدير. إذن الأصولي لا يخالف النحو ولا يناقضه، الأصولي ينظر إلى أن هذه العبارة بحاجة إلى تقدير، يستطيع أن يعلم هذا التقدير من خلال لغة الشارع، فيقول إنما الأعمال صحيحة بالنيات. هذا بالنسبة لمن؟ للأصولي. أما النحو فإنه لا يقدر إلا كونا عاما باعتباره. هل عمل الأصولي هدم عمل النحوي؟ لم يهدم عمل النحوي، إنما بنى عليه أن الجملة بحاجة إلى تقدير لابد من تقدير هنا. لذلك لابد هنا أن نقدر كائن وما بالربع وما أحد كائن بالربع، تمام؟ لأن الجار والمجرور لابد لهما من متعلق، والمتعلق لابد أن يكون عاملا كأن يكون فعلا. مثلا قد يكون حرف جر هنا الجار والمجرور يتعلق بالعامل أو يتعلق بالمتعلق الذي يتعلق به. نحن نقول هنا وما بالربع، هنا وما أحد بالربع التقدير، أصل العبارة وما بالربع من أحد، قلنا من هنا زائدة لتوكيد نفي أحد، تمام؟ لتوكيد نفي أحد. إذن هنا قدرنا كائن. طيب إذن أحد، ما محل أحد في العراب؟ مبتدأ. إذن محلها أنها مبتدأ، وهنا هذا محلها. أما هي من حيث لفظها هي مجرورة بمن الزائدة، مجرورة بمن الزائدة. فإذا رددنا إلى أصل العبارة وقلنا وما أحد بالربع هكذا، إذن هنا أستطيع أن أقول هنا أحد، أستطيع أن أدخل من وأقول وما من أحد كائن أو كائن بالربع، يعني كائن على أساس أنه وصف أحد، تمام؟ لفظيا، تمام؟ لكن من حيث المعنى هي خبر، من حيث اللفظ هي وصف لأحد، مفهوم؟ لأن كل ما يتعلق بفهمنا لكلمة إلا الأواري مبني على فهمنا لأحد، ومبني على فهمنا من أحد. فإذا قلنا هذه من أحد هي مبتدأ، مجرورة لفظا، مرفوعة محلا. إذن هي إيه؟ مجرورة لفظا، مرفوعة محلا. الآن بدأ يتكلم عن إلا الأوائل، إلا حرف استثناء، وهي أم الباب في الاستثناء، هي أم الباب في الاستثناء. قال إلا الأوارية، إلا الأوارية. فالأواري في معناها هي جمع آري، والآري هو محبس الدابة، أي أين تربط الدابة، أين يربط الخيل، أين يربط الناقة. إذن المكان الذي يربط فيه الناقة اللي هو إيه؟ يسمى الآري، ويجمع على الأواري، ويجمع على الأواري. الآن بالنسبة لهذا بمعنى اللي هي الأواري، أصلها تأرى بالمكان، تأرى بالمكان، إذا انحبس فيه. وفعله مثلا آريت الدابة، آريت الدابة، آريت الدابة، هذا هو جزء من تصريفات الآري. طيب هو ليس فقط للخيل، ليس فقط، هو محبس الدابة، والدابة تطلق على الناقة، وتطلق يعني بحسب الإطلاق اللغوي، الإطلاق اللغوي الأصلي الوضعي لكلمة الدابة كل ما يدب، كل ما يدب ويستوعب الإنسان. تعدد الوضع الثاني، لاحظ لم أتكلم النقل كما هو في الصلاة والزكاة والصيام، ولم أتكلم الوضع الثاني مجاز استخدام اللفظ في غير مثلا ما وضع له، استخدم في ذوات الأربع. أن العرب حتى في لغتهم الدابة يطلقونها على ذوات الأربع، وإن كان لها وضع أول أنها في كل ما يدب من إنسان وحيوان. إذن كلمة الدابة لها وضعان. وضع أول أن الدابة ما يدب ويشمل الإنسان، ما يدب على الأرض، تمام تمام. ما يتعلق بالوضع الثاني على الحيوان من ذوات الأربع، من جمال، من حمير، من خيول. الآن قد تقول في بعض أنه اشتهر في هذا، يعني زي اليد، اليد تطلق على اليد من هنا إلى هنا، لكنها أشهرها في الكف، وهذا له مدخل في المسح في التيمم. هل هو الركن وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل هو الكف لأنه هو الأشهر، أم أنه يستوعب لهنا؟ وبالتالي إذا قلت الكف، والإمام مالك يقول بالكف، لأن الوضع اللغوي الأشهر في اليد يطلق على الكف، وبالتالي اعتبرها لا تحتاج إلى تقييد وقياس على الوضوء، فلم يقس التيمم بجامع أن هذا طهارة وهذا طهارة، كما يعني هو في المذهب الشافعي، لم يقس بمعنى أو لم يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء إلى المرافق، لم يحمل الإمام مالك. لماذا؟ لأن الأشهر في اليد أنها تطلق على الكف، وإن كانت مشتركة من باب آخر على اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية العضد أو إلى الكتف. واضح؟ إذن نحن عندما نتكلم بالوضع محبس الدابة ذوات الأربعة، قد تقول لي إنها أشهر في الخيل، وأقول لك إنها لا تمنع في الجمال والحمير. واضح؟ طيب الآن بدأ بالإعراب إلا الأورية. الآن لما نقول إلا الأواري، النصب على أنه استثناء منقطع، أستثني الأواري، وهنا الأواري ليس لها علاقة بكلمة من أحد، وهو استثناء منقطع، كأن تقول حضر الطلاب إلا المعلم، حضر الطلاب إلا المعلم، فتقول إلا المعلمة. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الطلاب. لكن لو أردت أن تجعله استثناء متصلا فتقول حضر الطلاب إلا طالب مريض، إلا طالبا مريضا، إلا طالبا، أستثني طالبا مريضا، إلا على بابها في الاستثناء. طيب لما قلت حضر الطلاب، أليس هذا المريض منهم؟ فتكون هنا استثناء متصل اللي هو طالب من الطلاب. الطلاب ما إعرابهم؟ فاعل مرفوع، فيكون هذا الطلاب من جنس، أو هذا الطالب من جنس الطلاب، فجاز لك أن ترفعه على أنه بدل، وجاز لك أن تنصبه على الاستثناء، فالوجهان جائزان. أما هذا المنقطع إذا اعتبرته لا علاقة له بجنس أحد، ليس منه، فتقول إلا الأوارية، أي أستثني الأوارية.
يعني المنقطع لازم يكون منصوب
قطعا، لأنه بده يكون لا وجه للبدلية. لا وجه للبدلية. لما تقول حضر الطلاب إلا المعلمة يتعين النصب. لو قلت لي على البدلية أقول لك كيف يكون المعلم من جنس الطلاب، بل هو مقابلهم، تمام؟ إذن لا وجه للرفع هنا. إذن لما قلت حضر الطلاب إلا المعلمة قلت لك يتعين عليك النصب. لماذا؟ لأنه لو قلت لي سأقول إلا المعلم، أقول لك ما وجه الرفع؟ إلا هنا استثناء، من أين رفعته؟ يعني إلا بمعنى أستثني. يعني نحن عندما نتكلم في النحو نتكلم بلغة المعاني أيضا، يعني لما تنادي حرف يا هي معوضة من أدعو وأنادي، وبالتالي سيكون المنادى منصوبا تماما. يعني عندما تقول أدعو سائق الحافلة، خذ كلمة أدعو، ضع مكانها يا سائق الحافلة. طيب لو قلت لي يا زيد، أهي؟ أقول لك هذه مبنية. لماذا مبنية؟ لأن الأصل فيها النصب بمعنى أدعو، فلما التفت من النصب إلى الضم كانت لك غاية، فلذلك قلت لك مبني، لم أقل لك منصوب أو مرفوع بالضمة، لأن البناء حالة عبارة عن كتلة صلبة لا تتأثر بالعوامل، تمام؟ مثل حيث لا تتأثر، تمام؟ هي مبنية في الذي، التي في حيثما وضعتها في الجملة فهي على ما هي عليه. إذن كلمة مبني أنها لا تتأثر بالعوامل، فإذا قلت يا زيد محله النصب، محله إيه؟ النصب. طيب قلت يا سائقا قف، هذا مراقب السير، ما معنى ذلك؟ يريد من كل من يسوق أن يقف، يريد من كل من يسوق أن يقف، فهناك حادث أمامكم في الطريق، احذروا هذا الحادث جميعا، وأريد منكم جميعا أن تقفوا، فتقول يا سائقا قف. طيب الآن العرب لا تريد أن تنادي الجميع وتقول يا سائقا قف، تريد معنى جديدا، أنه يريد من معين أن يقف من هؤلاء السائقين. فنظر الشرطي إلى السائقين جميعا أنهم يلتزمون بالقواعد وحزام الأمان وما إلى ذلك، رأى أحدهم لا يربط حزام الأمان أو لا يستخدم الهاتف، ماذا سيقول؟ يا سائقا قف، يوقف الشارع كله، ولا يقول يا سائق يا سائق؟ طيب لما عدلت العرب عن النصب إلى البناء على الضم، إنما هي تلاحظ معنى جديدا، إنما هي تلاحظ معنى جديدا، فهذا الضم لم يعقد اللغة، إنما أضاف معنى جديدا، لك أن تستخدم ذلك. فأنت كأستاذ تدخل القاعة، لا يعنيك من سيمسح اللوح من الطلاب، فتقول يا طالبا امسح السبورة، فأنت لا يعنيك من سيمسح، المهم أن تكون السبورة نظيفة. إذا قلت يا طالبا، طب لو أنني دخلت إلى طلبة أقحاح في اللغة العربية، قلت يا طالبا امسح السبورة، سيتبارز الجميع لمسح السبورة. طيب لو أنني دخلت وقلت يا طالب امسح السبورة، ماذا سيفعل الطلاب الأقحاح؟ سينظرون في بعضهم، من المقصود؟ من المقصود؟ إذن كلمة يا طالب امسح السبورة، يا طالبا امسح السبورة، تعدد في الأساليب مكنني من أن أثري المعاني، فتعدد هذه التعبيرات هو إضافة للمعاني. الآن تعدد في الأساليب، استثناء منقطع، أستثني الأوارية. طيب هنا استثنيت الأوارية، نصبتها، فعلمنا أن الأوارية ليست من جنس أحد أبدا، تمام؟ هذا اللي هو إيه؟ إلا الأوارية. طيب روية بالرفع إلا الأواري، ما وجه الرفع هنا في روايات الرفع؟ أنك تريد أن تقول عيد جوابا وما بالرفع. الآن هذا هو المستثنى منه، وهذا هو فعاملناه معاملة البدل، عاملناه معاملة البدل، عاملناه معاملة البدل. فقلت هنا إلا الأواري كما قلنا، حضر الطلاب إلا طالب مريض، فجاز لك وجه الرفع. لكنك تقول هل الأواري في المعنى يطلق عليها أحد أم أن أحد تختص بالإنسان؟ أقول لك معنى رواية الرفع أن الشاعر قد توسع في معنى أحد حتى جعل أحد تشمل الإنسان والحيوان ومربط الدابة وموقد النار والسيف والرمح، جعل هذا جميعا أحد، فجعل المستثنى منه في رتبة إيه؟ من أحد. تمام؟ طيب، من أحد ما محلها في الإعراب؟ ألم نقل إن محلها في الإعراب مبتدأ مرفوع؟ طب والمبتدأ ما حكمه؟ الرفع. فهنا يكون قد عطف على المحل ولم يعطف على اللفظ، لأن اللفظ مجرور، لأن اللفظ مجرور، إذن هنا لم يعطف على اللفظ إنما عطف على المحل، إنما عطف على المحل. لو عطف على اللفظ سيقول وما بالربع من أحد إلا الأواري، إلا الأواري. وهنا إذا قلت إنه جاز، لكنه يجوز مع الشذوذ، يجوز مع الشذوذ. وهذا الذي قلناه هو مذهب الكوفيين والأخفش على أنه يجوز بدل من أحد لفظا، بدل من أحد لفظا. واضح الكلام؟ إذن لاحظوا أننا وضعنا المربع على أحد أم على من أحد؟ من أحد. إذن وجه الرفع على أنها على على وجه الرفع على أنها من هذه العبارة، يعني كأنه قال وما بالربع إلا الأواري، وما بالربع إلا إيه؟ إلا الأواري، هكذا صارت العبارة. إذن لاحظ هنا أن الإعراب يجري على المزاوجة والمقابلة بين الألفاظ والمعاني. فعندما قلت إنها معطوفة على المحل، إنها معطوفة على المحل لأن محله أنه مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والمبتدأ مرفوع. واضح؟ طيب، ما معنى هذا البيت؟ يريد أن يقول لك لقد بلغ بهذه الدار من القواء والخلاء وعدم الأنيس والجليس فيها أنها قطعة من صحراء قاحلة لا تصلح للحياة، لا تصلح للحياة. إذن إلا الأواري لأيا ما أبينها. طيب الآن بدأ بكلمة لأيا، هذا أظن واضح، لكن سنعود إلى العطف أيضا لما نتكلم في النقل. في قوله لأيا، معنى لأيا بطئا ريثا تأخيرا، وأصلها بعد لأي، بعد أي بعد بطء ووقت وتأخير، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام المضاف، وأقام المضاف إليه مقام ليه المضاف. هذه بعد ظرف. ما معنى الظرف؟ أن العامل مظروف فيه. جلست قدام الدار، جلست قدام الدار، قدام ظرف والجلوس داخل، قدام داخل إيه؟ قدام. معنى كلمة ظرف هي مفعول فيه. أين فعل الجلوس؟ قدام الداري، قدام. تمام؟ جلست خلف الدار. أين الجلوس؟ طيب، إذن خلف مفعول فيه. زرته يوم الجمعة، زيارة في اليوم، زيارة في اليوم. إذن ما معنى ظرف؟ أنه مغلف تضع فيه الفعل، هذا معنى الظرفية. وقد يكون زمانا وقد يكون مكانا. لذلك لا بد في الظرف من أن يقدر فيه معنى حرف الجر في، وهو من المفاعيل، وهو من المفاعيل. فعندنا المفاعيل المفعول فيه وهو الزمان والمكان، والمفعول به وقع عليه الفعل. طرقت الباب، طرقت الباب، أي وقع الطرق على الباب، على وجه أن الفعل وقع عليه. تمام؟ والمفعول لأجله سافرت طلبا للعلم، هذا لأجل طلب العلم. وكذلك عندنا المفعول معه، سرت والقمر. لاحظ أن القمر، أنت عندما تسير والقمر هو ليس يسير معك كما لو قلت سرت وزيد، زيد يسير وأنا أسير. تمام؟ فإذا قلت سرت والقمر فليس على تكرار السير، أي معه. يعني لو قلت جاء خالد ومحمد، ما معنى واو العطف هنا ومحمد؟ تكرر العامل، جاء خالد وجاء محمد، إذن كررت العامل. لكن قد يكون محمد جاء قبل خالد، وقد يكون خالد جاء قبل محمد، وقد يكونان قد جاء معا. إذن الأمر مفتوح. يعني سأل مثلا الوالد هل حضر عمك خالد وأحمد؟ قال حضر خالد وأحمد، لأن الأب يعنيه الحضور، من جاء قبل، من جاء مع، من جاء بعد. نحن مثلا، تمام، لسنا في سباق وصول. لكن لو كان المدرس أو الأب يعنيه الترتيب مثلا، ولكنهما جاء معا، تقول جاء خالد ومحمدا، جاء خالد ومحمدا، إذن صارت منصوبة ليست على نية تكرار العامل، جاء خالد ومحمدا. هذه مفاعيل. إذن هنا لما قال بعد هي ظرفية مستحقة لإيه؟ النصب، لأنها من المفاعيل، لأنها من إيه؟ المفاعيل منصوبة. طيب الفاعل قام به الفعل، قام به الفعل، هذا في المعنى الصرفي. مات خالد، سافر سعيد، قام به السفر. إذن المفعول وقع عليه أو فيه أو معه أو لأجله. أما الفاعل قام بال، الكاتب، الشارب، اللاعب، الدارس، المعلم. تمام؟ هذه تعليم صرفي. أما من حيث الإعراب، الفاعل هو المرفوع الذي تقدمه عامله، هذا نحويا. لكن رأيت الكاتبة هو مفعول به، لكنه هو الذي يقوم بالكتابة. لاحظ الإعراب مع الصرف. فإذا قلت لك في المعنى الوضعي إن اسم الفاعل قام بذات الفاعل، الكتابة قامت به فصار كاتبا، الدراسة قامت به فصار دارسا، طيب وقعت عليه الدراسة فصار مدروسا، وقعت عليه الكتابة فصار مكتوبا. فإذا أنت قلت رأيت الكاتبة، نحلل كلمة الكاتبة وحدها، فنقول هذه قام بها معنى، قام بها معنى هو الكتابة، هو الدراسة. واضح؟ هو النوم في النائم. طيب لما قلت لك رأيت الكاتبة مفعول به، لكنه هو في المعنى الصرفي صيغة فاعل. واضح؟ واضح؟ إذن تميز بين المعنى الصرفي الوضعي والمعنى النحو. هو في النحو مفعول به، لكنه قام به المصدر بحيث أصبح والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قام بهم وصف السرقة، اتصفوا بالمصدر، اتصفوا بالإيه؟ بالمصدر. إذن في قوله لأيا ما أبينها، أي بعد لأيا، أي بعد لأيا، دائما إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. طيب هل حذفت اعتباطا أم أنك أيها السامع ستقدر حب العجل لأن العجل أصلا لا يتسع له القلب حتى يدخل فيه؟ إذن لما استحال أن يدخل العجل في القلب أفاد الاختصار هنا أن الذي سيشرب هو إيه؟ الحب، وهو بلاغة في الإيجاز ومن تطويل الكلام. إذن هنا أصبح لدينا قصد وهو الاختصار والبلاغة في الإيجاز، لأنه متأكد أنك لن تقول إنه قد أشرب العجل، كيف يشرب العجل والعجل 10 مرات من هذا الإنسان. إذن القضية المادية بالإشراب للعجل غير واردة، إنما الذي أشرب هو حب العجل. هو لما قال لأيا هنا يريد أن أبين لك أنني على وجه الاختصار، واللغة العربية تقوم أيضا على الإيجاز والبلاغة. قال لأيا ما أبينه. طب لو قال لأيا أبينه ما الذي ينقص؟ طب ماذا أفادت ما الزائدة هنا؟ أفادت التوكيد. طيب لأن هو لا، هو ماذا يريد؟ يعني كلمة ما الزائدة، يعني في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. طب فبرحمة من الله لنت لهم، ما الذي أضافتهما؟ ما زائدة في زيادة في القرآن؟ لا، هو القضية أنه هي من حيث التركيب الإعرابي يمكن أن يستغني عنها، لكنها أفادت معنى، أفادت معنى إضافيا. الكلام اللي إحنا نقوله لا يوجد زيادة لفظ بلا معنى، هذا معنى أنه يوجد في، يعني قلت ما معنى الحشو؟ اعتقاد زيادة ألفاظ لا معنى لها، هذا معنى الحشو. طب فإن كان لها معنى فلها معنى بلاغي، وإن كانت هذه تستغني عنها الجملة من حيث تركيب الألفاظ فعل وفاعل، هنا أنا بإمكاني أن أقول إلا الأواري لأيا أبينها، أي بعد بطء أبينها. يعني هذه الأواري وأنا أقف على الأطلال نظرت وأريد أن أبحث أين مربط الدابة، أين محبسها، فقال لك إنك تحتاج وقتا تتريث فيه ويطول بك الوقت حتى تقول لقد كان هنا مربط الدابة ومحبسها. إذن ما معنى ذلك؟ أنها قد درست. طيب إذن هو يريد أن يعبر لك أنها قد محيت، قال لك لأيا أبينها، أي بعد وقت. طيب ما هنا ماذا أضافت؟ أضافت توكيد العبارة، فما هنا تعني أن العبارة تكرر مرتين أو 3 مرات، أي كأنه يقول لك كرر العبارة من باب التوكيد اللفظي مرتين أو 3 مرات. إذن فلما قال لك هنا لأيا ما أبينها، ما هنا ليست حشوا من الشاعر بمعنى أنه أراد أن يأتي بهذه الكلمة لإضافة الوزن أو لضبط الوزن والإيقاع. مثل شاعرنا لا يحتاج إلى الحشو حتى يضيف يعني كلمة أو حرفا، بل إن كل كلمة وكل حرف بعيد عن الحشو عما يليق بهؤلاء الأقطاب في شعر الجاهلية. إذن في قوله إلا الأواري، إلا الأواري لأيا ما أبينها، فهنا لأيا أي بعد لأيا ما أبينها ما زال يصف الإيه؟ الأواري. إذن ما أبينها يصف فيها الأواري. طيب قلنا إن الجمل نكرات، الجمل نكرات، وأنا أرى كلمة الأواري معرفة، فهل أنت تصف المعروف بنكرة؟ فهذا لا يصح، هو معروف فتصفه بما لا يعرف؟ لا، هو هذه الصفة لسه لم نتكلم عنها أنها حال، لم نتكلم عنها أنها حال. الأواري عندما نقول الأواري، لاحظ عندما أقول الرجل أقوى من المرأة، هل تعين عندك أحد أم أنني أتكلم في اسم جنس فيه أفراد كثير، فيه أفراد كثيرون يصعب حصرهم وتعيينهم؟ فلما كثر أفراد الجنس على نحو لا يكاد ينحصر اعتبرنا أنه في المعنى نكرة وإن كان معرفة لفظا، فساغ أن توصف أسماء الأجناس بنكرات لأن دلالتها على أفرادها من حيث معناها موغلة في النكارة. فعندما قلت لك الإنسان مخلوق مكرم، الإنسان كم أفراد غير محصورين، ومن هنا لاحظنا معنى النكرة في اسم الجنس، في الجنس هنا، في الجنس اللي هو إيه؟ الأواري. فلما لاحظنا معنى النكرة ساغ لك أن تصفه بنكرة فتقلل من شيوعه، تقلل من شيوعه، تقول ثوب جميل عندي. هذا التقليل من الشيوع صاغ الإخبار عنه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه ثوب عندي، كل الناس عندها ثياب مثلا، فأنت هنا يعني لا تستطيع أنك أنت تخبر عن النكرة إلا إذا صار لها وجه في التعريف ووجه في التخصيص، فتقول ثوب طويل عندي، رجل كريم عندنا. واضح؟ هنا لما جاء على الأواري وصفها إلا الأوارية لأيا ما أبينها، فلما كانت من حيث معناها نكرة فإن النعت جاء على أنه نكرة، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار هنا إيه؟ جنس معرف لفظا، لكنه وصفه بجملة نكرة. إذن ما تسويغ وصف اسم الجنس بالنكرة؟ أن معنى اسم الجنس وإن كان معرفا لفظا إلا أن معناه نكرة. إذن نحن أجزنا وصف اسم الجنس مع أنه معرف لفظا، أجزنا وصفه بالنكرة كما جاء في الآية الكريمة، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار معناه، ألم على اعتبار معنى اسم الجنس أنه نكرة. إذن أليس هذا تصرف الألفاظ تارة باعتبار اللفظ وتارة باعتبار معناه؟ إذن هناك تسويغ لذلك، كمثل الحمار يحمل أسفارا.
طيب
لو قلت لك أليست الأواري هنا معرفة ويجوز أن يأتي منها الحال جملة؟ جاز. إذن جاز على اعتبار التعريف بأل أن تكون كلمة أبينها حال، وجاز على اعتبار أن اسم الجنس نكر في المعنى أن أبينها صفة. هذا هو تصرف النحاة في كلامهم، فتارة يجرون على المعنى وتارة يجرون على الألفاظ، وهذا حق وعدل، كما جرينا على كلمة الأواري في الرفع على اعتبار المعنى، على اعتبار المعنى أنه في أنه بالنسبة له في على قولنا إلا الأواري، على اعتبار أنه بدل من أحد على سبيل الاتساع، لا ينمى أبينها. ثم قال والنؤية. طيب إذا والنؤية على النصب فهي معطوفة على الأواري، إذن على أنها استثناء منقطع، إلا الأواري وإلا النؤية، على أن النؤي والأواري ليست من جنس. طيب فإذا عطفنا، إذا قلنا إلا الأواري بالرفع بتقول والنؤي، على أنها معطوفة على الأواري. إذن إذا نصبت الأواري انصب النؤية. طيب إذا رفعت الأواري ارفع النؤية. إذن قال والنؤي، وهو النؤي اللي هو الحفير، الحفير بمعنى المحفور حول الخيمة ليمنع دخول الماء إلى الخيمة، ليمنع دخول الماء إلى الخيمة، فهم يحفرون كالخندق ثم يرفعون التراب على الجانب كما سيأتي في الوليدة، ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد، أنه حفرت هنا وخلت سبيل الأتي وجعلت التراب إلى جانب الخيمة إلى أن وصل إلى السجفين فالناضدي. إذن الحوض اللي هو مكان اجتماع الماء ويجمع على حياض تمام وأحواض وحيضان، وهو مجتمع الماء. في قوله كالحوض، والنؤي كالحوض، ماذا تقدر هنا؟ والنؤي، والنؤي كالحوض، أو والنؤية كالحوض، ليه؟ ليه؟ الآن هذه كالحوض جار ومجرور، والنؤي جملة مبتدأ وكالحوض خبر، بالتأكيد لابد أن تقدر هنا المتعلق. ما هو المتعلق؟ الخبر اللي هو والنؤي كائن، طبعا بدي بدأ جملة الآن، هذه الجملة بعد ذلك ستكون حالية في موضوع أبينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن لما قال كائن مبتدأ وخبر تمام، طيب لو قلت هنا هذه الجملة وأنا أسائلها أعيد جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري، ووصفها، وصف الأواري صارت موصوفة، ألا يسوغ أن أقدر والنؤي جملة في محل صفة أيضا للأواري؟ يعني صار عندي إلا الأواري وإلا النؤي كالحوض، وإلا النؤي كالحوض. إذن هو يريد أن يقف على الأطلال فيقول لك الأواري هذا حالها، وأنا أخاطب هذه الأبيات كيف كان حالها؟ النؤي كالحوض بالمظلومة الجهدي، تمام؟ قلنا هذا حال، هذا وجه. قلنا اللؤي في حالة الرفع معطوفة على إلا الأواري، في حالة النصب معطوفة على إلا الأواري، إذن واضح أنها معطوفة. طب لو قلت في قوله لما وقفت وأنا أسائلها وهي عيت جوابا وما بالربع من أحد فما أجابني إلا الأواري، طيب كيف كان حالي وأنا لم تجبني إلا الأواري؟ كان الحال أن النؤية كالحوض بالمظلومة الجهل. لاحظ، لاحظ كيف قلبنا الجملة إلى حالية. لاحظ، لاحظ كيف أنا أقف على الأطلال ولما خاطبتها، خاطبت ذلك الرسم الدارس وأنا أسائلها فلم تجبني إلا الأواري، وأنا على هذا الحال أن الأواري لم تجب، كيف كان حال النؤي؟ كان حال النؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. إذن لك أن تقول والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد حال، ولك أن تقول أنه أيضا من وصف الدار إلا الأواري وإلا النؤي. هذا وصف الدار، نؤيها كالمظلومة كالنؤي بالمظلومة، ووصفها أيضا أن الأواري لا ينماء بينها. إذن بناء على ذلك تقول النؤي والأواري أوصاف للدار، صحيح؟ يعني كان حال الدار أنها أواريها كذلك وأن النؤي كذلك، هذه أوصاف. طيب لما سألتك قلت لك كيف كنت تسائلها والأواري دارسة كل هذا الحال وأنها لم تكن ظاهرة، كيف كان حاله؟ قال والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. إذن هي صارت حال كوني سؤالي وإجابة الأواري، لقد كان حالنا أن النؤي أن النؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. إذن تصرفنا هنا بالحال كما تصرفنا في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كيف حاله؟ كيف حال الحمار؟ يحمل. ما صفة الحمار؟ يحمل أسفارا، واضح؟ طب ما الفرق بين الصفة والحال؟ الصفة تبين ذات الموصوف، الحال يبين ذات الموصوف مع وجود فعل يريد أن يبين هيئة وقوع الفعل. يعني رجل كريم عندنا، أنا وصفت كريم لهذا الرجل، هل هناك فعل؟ لا يوجد فعل. طيب لو قلت لك سافر الحاج ماشيا، لاحظ إنه كلمة ماشي تصف الرجل صح أو الحاج، طيب وتصف مين؟ الفعل، أنه وقع على هيئة المشي. إذن الحال ماذا تفعل؟ تبين هيئة وقوع فعل وتصف ذاتا، أما الصفة فهي تصف ذاتا فقط، واضح؟ طيب كمثل الحمار يحمل أسفارا، تمام؟ فتقول صفة الحمار، صفة الحمار يحمل أسفارا، ما حال هذا الرجل؟ حاله كحال من حمار يحمل أسفار، واضح؟ يعني الحال يبين أمرين، صفة وقوع الفعل مع وصف الذات التي قامت بالفعل. إذن يتضمن الحال معنيين، هيئة وقوع فعل، لابد من هيئة وقوع فعل، لابد من هيئة وقوع فعل، لابد. سافر الحاج ماشيا، ماشيا تبين هيئة إيه؟ السفر. قدم والدي من السفر مسرورا، بينت قيد في القدوم أنه كان مسرورا، وبينت أن والدي كان كذات موصوفة بالإيه؟ بالسرور. إذن الحال بين هيئة وقوع فعل وبين وصفا للذات، أما الصفة فهي تصف ذاتا فقط ولا تبين هيئة وقوع فعل، لا تبين هيئة وقوع الفعل. إذن عندما يتكلم هنا أن النوية الذي يحفر لوقاية الخيمة، هم كانوا في مساكن وهم كانوا في الربع، إذن هي أماكن مأهولة مسكونة، فيريد أن يقول لك لقد بلغ بحال الدار أنها كأنها لم تسكن يوما، كما لو كانت بأرض مظلومة. الأرض المظلومة، الناس إذا أرادوا أن يحفروا للماء حفروا في مكان يحفر فيه للماء، أما إذا كان لا يحفر فيه للماء فإنما هي حالة مؤقتة، أثناء سفرهم يأتون إلى أرض مروا بها يريدون أن يجمعوا فيها الماء، فحفروا في مكان لا يحفر فيه، لا يحفر فيه، وهذا معنى إيه؟ المظلومة، أن الأرض لا تستحق أن يحفر فيها. لماذا؟ لأنها لا تصلح للحفر وليست موقعا لأهل الدار لأن يسكنوا فيها، إنما هي مرحلة مرور، ونقول حالة اضطرار واستثناء، حالة اضطرار واستثناء. فحفروا بالمظلومة، يعني لقد آلت دارهم كما لو كانت من الأماكن التي لا تسكن بالمرة، يعني من مر بها قال هذه ليست أحياء وليست ربعا يسكن، إنما هي أرض خلال السفر في الصحراء لا يحفر فيها للماء. وانتبه إلى قضية لا يحفر فيها للماء، لماذا لا يحفر فيها للماء؟ الماء هو سبب وجود الناس، فهي أرض قفر، فلما كانت لا تصلح لأن يكون فيها الماء إذن هي ليست صالحة للعيش، لذلك يعبر بالماء عن الحياة كقوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. فلما قال لك إن البئر معطلة، لماذا؟ لا يوجد من يشرب، لا يوجد من يشرب، لماذا؟ لأنهم قد هلكوا جميعا. فبدلا من أن يقول لك هلكوا جميعا جاء بهذه العبارة التي يفهم من لازمها أن الناس قد ماتوا. إذن سماها بالمظلومة. نوقف. نعم.
صخرية قوية. فأنا قرأت في تفسير لهذا البيت يقول لك إنه النؤي كالحوض، وهذا الحوض يعني يشبه النؤي، مع أن العرب في عادتها أنها تعمل النؤي هذا في أرض في أرض ترابية، لأنه يعني ليس المقصود منه الدوام، ولكن لما شبهه بأنه كالحوض فكأن هذا النؤي قد حفر في أرض صخرية ما كانت أصلاً تحفر فيها.
وهذا موضوعنا، هذا موضوعنا، إنه هو باختصار حفر في أرض لا يحفر فيها، تمام، حفر في أرض لا يحفر فيها. الآن هو يريد أن يقول لك في النهاية إنه الماء هو مصدر الحياة، فلما كان الناظر إلى الدار يقول لك هذه ليست بدار إنما هي كالمناطق القفراء التي في الصحراء لا تسكن بالمرة، هذا إغال منه ومبالغة منه أنه لم يكن في هذه الأرض بشر، هذا الذي يريده. الآن لما قال لك بالمظلومة يريد أن يقول إن من مر بهذه الديار قال لا يوجد في هذه الأرض سكان على مر التاريخ لما وصل إليه حالها من اندراس آثارها، هذا الذي يريد أن يؤكده. الآن بالمظلومة الأرض التي لا يحفر فيها، يعني الناس لا يسكنون هنا، الجلدي اللي هي لما قال لك الأرض المظلومة الجلدي يؤكد هذا اسمه وصف كاشف، في عندي وصف كاشف بمعنى هذا لا يؤسس، هذا لا يؤسس بمعنى أنه يؤكد على معنى موجود فيما سبق كقوله تعالى يكتبون الكتابة. طب هو بما يكتب الكتابة؟ بيده. طب يقولون بأفواههم، تمام، يقولون بأفواههم، صح، طائر يطير بجناحيه، طيب هو سيطير برجليه، وذاك سيكتب بقدمه، وذاك سيتكلم من أذنه، فما وجه هذه الزيادة الكاشفة في البلاغة؟ إنما يريد أن يقول لك هناك معنى موجود لكنني أنا أريد أن أستخرج هذا المعنى لتنتبه إليه، فربما تقول إنه مر بالمظلومة التي لم تسكن، لا أنا أريد أن تنتبه إلى وصف في المظلومة أنها أرض صخرية جامدة، أرض صخرية جامدة. ربنا سبحانه وتعالى قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا وصف كاشف. ما معنى وصف كاشف؟ هو موجود في المعنى الذي قبله يكتبونه، وأن الكتابة لا تكون إلا باليد، لكنك عندما تقرأ يكتبون الكتابة ربما تقول أمر التلميذ أن يكتب فأخطأ التلميذ، فجاء أمره أن يكتب ما أنزل الله فأخطأ التلميذ فكتب ما قاله التلميذ أو كتب ما قاله الحبر، ثم جاء هذا الحبر فأخطأ فقال هذا من عند الله، هو لا يريد هذا الاحتمال، يريد أن يصرف هذا الاحتمال، يقول لك إن أحبارهم يكتبون بأيديهم نفيا للمجاز أن يكون قد أمر، وبعدما يكتب بيده ما هو من الحبر يقول ويشير إلى ما كتب هذا من عند الله، إذن لم يبقى أدنى احتمال للخطأ، إذن هم قوم يفترون على الله الكذب في وضح النهار وبعيون مفتوحة وعن سابق إصرار وتعمد وقصد. إذن لما قال بأيديهم له مقصد بهذه الزيادة أنه لم يأمر التلميذ فأخطأ التلميذ وأخطأ الحبر بالنسبة إلى الله، لا هم يكتبون بأيديهم يقولون بأفواههم بنفس الطريقة، والله الناطق الرسمي تكلم لا والله هو يعبر عن موقفه هو الشخصي، الناطق الرسمي باسم الحكومة لما يعني يضرب ضربة كبيرة والحكومة تزعل منه بيقولوا هو عبر عن شخصه لم يعبر عن الحكومة، ربنا بده يقول لك يا أخي يقولون بأفواههم هم نفسهم، ليس هناك من ينطق عنهم، هم يتكلمون عن أنفسهم، فيريد أن يلفت انتباهك إلى معنى. هنا قال لك بالمظلومة الجلدي هي الأرض الصلبة التي يصعب الحفر فيها، إذن هو سماها المظلومة، هذا وضع لغوي بمعنى وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. طيب شرعا هو ما لم يأذن به الله، التفسير الغربي للظلم انطباعي، أنت تشعر بالظلم إذن أنت مظلوم، غيرك يشعر أنك لست مظلوما إذن هو أنت لست مظلوما، وكل بحسب شعوره وانطباعه، ولا يوجد ميزان عادل يقول هذا مظلوم وهذا ظالم. الفلسفة الغربية تقوم على أن تقدير الظلم انطباع شخصي، فممكن يضطر ما رأيك في تعدد الزوجات مثلا، ما رأيك في الطلاق مثلا، ما رأيك في الربا، هل هو ظلم؟ إذا هذا السؤال، هل هو ظلم التعدد، هل هو ظلم للمرأة الطلاق، هل هو ظلم للمرأة مثلا على سبيل التمثيل، فبيقوم بعمل استفتاء بناء على فلسفة غربية أن الظلم انطباع شخصي، وهناك من يقلد فيأتي بمجموعة من الطلاب وطالبات الجامعات واللي هي البرامج المسمى بين قوسين التوك شو، تمام، ما رأيك في تعدد الزوجات؟ إذن أنا لا أتكلم عن أنه عندما يتكلم ما رأيك أنه يعتقد أنه بدون شريعة، إنما هي لوثات فكرية بسبب غيبة علم أصول الدين وتحكم علم أصول الدين في الواقع، فهو يريد أن ينطلق من أن تقدير الظلم والرضا والعدل هو تقدير شخصي انطباعي، بينما ميزان الله الذي أنزله من السماء أن هذا عدل وهذا ظلم، أمر بالعدل وأمر بالإحسان ونهى عن الظلم وأعطاك ما الربا ظلم، الربا ظلم، البيوع المنهي عنها بيوع ظالمة في الأموال، إذن هو أعطاك ضوابط للظلم، فالظلم هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك طالما أنه تبقى الأحوال النفسية هي المقررة، والله ظلم إقطاع الأراضي، ثورة في الغرب على ضد إقطاع الأراضي، هذه ثورة مش هيك؟ طيب تحولنا إلى إقطاع الشركات، يعني يعني نصف ثروات العالم بيد أقل من 100 رجل، نصف ثروات العالم. طيب نظام الإقطاع، ربما إقطاع الأراضي يكون أقل ظلما، تمام. وبالتالي طالما أن البشرية في هذا المعنى للظلم ستبقى تتخبط، وثورة بعد ثورة تأكل الناس، ثم بعد ذلك يعيدون تدوير الظلم من جديد. فنحن هنا لما قلنا المظلومة، الحفر في غير موضع الحفر، هذا وضع لغوي. طيب الشرع بما جاء؟ إن الشرك لظلم عظيم، عندما تشرك مع الله إلها آخر، وضعت العبادة في غير موضعها، وضعت هذا الاعتقاد في غير موضعه، لذا قال إن الشرك لظلم عظيم، أنت تضع الأشياء في غير محلها، هذا هو معنى. طيب الوضع اللغوي تمام منسجم تماما مع المعنى الشرعي في المحرمات، أن الظالم الذي يأخذ الربا يضع الشيء في غير موضعه، أن الحاكم الذي يرتشي يضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ إذن الوضع اللغوي تأتي الشريعة فتحفه بشروط زائدة فيصبح معنى شرعيا، فيصبح معنى الشرعية، فيكون الظلم هو ما نهى الله تعالى عنه على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، فخرج ما أذن الله به وهو الفرض والمندوب والمباح والمكروه، فخرج عن أن يكون ظلما، لو كان المكروه ظلما لكان فيه الإثم، لذلك نقول هذا معنى الظلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.